أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال صدق، أنا طلبت له وضوءه. قال أبو عيسى، وقال إسحاق بن منصور معدان ابن طلحة، قال أبو عيسى وابن أبي طلحة أصح. قال أبو عيسى، وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء، وهو قول مالك والشافعي. وقد جود حسين بن المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه، فقال عن عيسى بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء، ولم يذكر فيه الأوزاعي، وقال عن خالد بن معدان، وإنما هو معدان ابن أبي طلحة.
ونصح يقبل على أن يتعمد، يعني يتعمد الخير أنه محتاج يكون مريض من باب التداوي، يعني قاع، يعني يتعمد الخير، تعمد الخير، فلهذا توضأ وأفطر. والمريض له أن يفطر، كان مريض فلا يستطيع فتقيأ يخفي عليه حتى يزول ما يحس به من التعب، فلا عصر بطنه او ادخل اصابعه في حلقه وتقيا متعمدا، هذا يفطر. اما اذا غلبه الخير وزرعه فلا، حيث الاخر من استطاع عمدا فليقضي، وما زرع الخير فلا قضى عليه. وكذلك الوضوء، نعم، هذا شيء اخر
نعم. الله عنه قال: وأورده الحافظ في التلخيص الشرح لهذا اللفظ، حيث قال: حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاع فأفطر، رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي والطبراني وابن منده والحاكم من حديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاع فأفطر. قال معدان: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، إلى آخره. ورواه الطحاوي بهذا اللفظ في شرح الآثار. فمن يروم الاستدلال بحديث الباب على أن القيء ناقض للوضوء لا بد له من أن يثبت أن له وتوضأ بعد لفظ قاء محفوظ، فمن يروم الاستدلال بحديث الباب على أن القيء ناقض للوضوء لا بد له من أن يثبت أن لفظ توضأ بعد لفظ قاء محفوظ، فمن لم يثبت هذان الأمران لا يتم الاستدلال.
محفوظ،
نعم الله،
يعني غير محفوظة اللفظة دي.
ذكر في بداية: قلت الاستدلال بحديث الباب موقوف على أمرين. الأول أن تكون الفاء فيه فتوضأ للسببية، وهو ممنوع كما عرف. والثاني أن يكون لفظ فتوضأ بعد لفظ قاء محفوظا، وهو محل تأمل. فإنه روى أبو داود هذا الحديث بلفظ قاء فأفطر، وبهذا اللفظ ذكر الترمذي في كتاب الصيام، حيث قال: وروي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: وإنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما فقاء فضعف فأفطر لذلك. فضعف فأفطر لذلك. أنها ما هي محفوظة،
محفوظة في يعني في الصيام، يكون باب التداوي من باب العلاج، أما فتوضأ في يعني تدور في كبولها يعني، ويحسب أنه توضأ يعني توضأ بعد ذلك، فهم من أجل الخير، لابد تكون فالفعل السببية، أي قاء فتوضأ يعني فتوضأ من أجل الخير، إذا ثبت أن فعل السببية صار الخير يجب الوضوء. نعم، في ثبوتها نظر يعني فتوضا، لكن في الصيام نعم صار يحمل على انه يعني تقيا متعمدا فافضل، اما وجوب الوضوء في نظر. نعم، ها احسن تعقيب يعني بعد ذلك مو من اجل هذا. نعم، ها وشو قبله؟ نعم، قول الصحيح هو تعشى إذا لم يخرج منه شيء، الحنابلة لا يقيدون بالشهر، والشافعية مطلقة النص بس المرأة مطلقة بشهر ولا شهر. نعم.
باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ. حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن أبي هزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألني النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك؟ فقلت نبيذ، فقال: تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضأ منه. قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث.
نعم، هذا حديث ضعيف، صحيح الإمام أحمد أيضا في المسند، و فلا يعمل به ولا يصح العمل به. والنبيذ هو العصير، والعصير لا يتوضا به، وانما يتوضا بماء مطلق، لانه ليس ماء مطلقا، فلن تجدوا ماء فتيمموا، فلا يسمى ماء مطلق، وانما ماء مقيد يقال ماء نبيذ، فماء النبيذ، ماء النبيذ سلب عنه اسم الماء المطلق بان كان نبيذ عصير معصوم من الاشجار أو من الفواكه، أو كذلك الماء صار فيه لبن أو صار يسمى لبن أو يسمى ماء، أو صار شاي أو ما أشبه ذلك، تغير اسمه، صار يعني سلب الاسم بسبب اختلاطه بشيء آخر، فلا تسببه به. كيف سألت هذا الحديث؟
حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن أبي هزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
نعم، في أبو زيد هذا مجهول، شريك له، شريك القاضي.
نعم الله،
شريك القاضي كذلك ساحفه لما تولى القضاء. نعم، هو.
نعم. وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ، منهم سفيان الثوري وغيره.
وهذا ضعيف، أظن الأحناف أظن من سفيان. نعم.
وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وهو الصوم لا يتوضأ بالنبيذ، لأنه ليس ماء مطلقا، وإنما ماء مقيد، لا يتوضأ إلا بالماء المقيد المطلق. أما الماء المقيد عصير الأشجار، عصير الفواكه، الماء الذي خلط باللبن، صب فيه لبن او صب فيه حبر وتغير مسمى الماء، فلا يسمى معا الا بالقي فلا يتوضا به. نعم.
وقال إسحاق: إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إليه.
إن ابتلي
رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إليه.
إذا لأنه مشكوك فيه، يعني يتوضأ بالنبيذ ثم يتيمم، لو شاك ما عنده جزم فيتيمم باب الاحتياط، يتوضأ له احتمال أنه يجب عليه الوضوء به، ويتهم الاحتمال انه لا يجب الوضوء به، يجمع بين الامرين. والصبر لا، ما يحتاج الوضوء، لا يتوضا اذا لم يتهم. كان عنده عصير فواكه جالون ولم يجد ما يتوضا من العصير.
قال أبو عيسى: وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
صدق رحمه الله هذا الكلام، هذا العلم. فقال كلام إيش؟
قال أبو عيسى: وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
نعم.
باب في المضمضة.
كلام الشافعي أخرجه تخريجه
تخريجه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
طيب كلام الشارح على الخلاف.
قال عفى الله عنه قوله وقد رأى بعض أهل العلم منهم سفيان وغيره ومنهم أبو حنيفة. قال في شرح الوقاية فإن عدم الماء إلا نبيذ التمر قال أبو حنيفة بالوضوء به فقط وأبو يوسف بالتيمم فحسب ومحمد بهما انتهى. واستدل لهم بحديث عبد الله بن مسعود المذكور في الباب وقد عرفت أنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج. وروي أن الإمام أبا حنيفة رجع إلى قول أبي يوسف قال القاري في النقاح وفي خزانة الأكمل قال التوضؤ بنبيذ التمر جائز من بين سائر الأشربة عند عدم الماء ويتيمم معه عند أبي حنيفة وبه أخذ محمد. وفي رواية عنه يتوضأ ولا يتيمم وفي رواية يتيمم ولا يتوضأ وبه أخذ أبو يوسف. وروى نوح الجامع
أبو يوسف يتيمم ولا يتوضأ قال الجمهور. نعم.
وروى نوح الجامع أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول.
نعم انتهى.
وقال العين في شرح البخاري ما لفظه وفي أحكام القرآن لأبي بكر الرازي عن أبي حنيفة في ذلك ثلاث روايات إحداها يتوضأ به ويشترط فيه النية ويشترط فيه النية ولا يتيمم وهذه هي المشهورة. قاله القاضي خان والثانية يتيمم ولا يتوضأ رواها عنه نوح ابن أبي مريم وأسد بن عمر والحسن بن زياد وهو الصحيح عنه والذي رجع إليه وبها قال أبو يوسف وأكثر العلماء واختار الطحاوي هذا.
نعم هو قول الجمهور إذا لم يجد الله إلا عصير يتيمم. نعم.
والثالثة روي عنه الجمع بينهما وهذا قول محمد انتهى.
غير الله ما في داعي تيمم العصير يتوضأ العصير ثم يتيمم. نعم.
وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم.
وبه قال أكثر العلماء وجمهورهم ودليلهم أن النبيذ ليس بماء قال الله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأجابوا عن حديث الباب بأنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج. وضعف الطحاوي أيضا حديث عبد الله بن مسعود واختار أنه لا يجوز بالنبيذ الوضوء في سفر ولا في حضر. وقال إن حديث ابن مسعود
أبو يوسف أبو يوسف هذا
والله عند الطحاوي
وضعف
الطحاوي أيضا حديث عبد الله بن مسعود.
نعم.
واختار أنه لا يجوز بالنبيض الوضوء في سفر ولا في حضر.
نعم.
وقال إن حديث ابن مسعود روي من طرق لا تقوم بمثلها حجة. وقد قال عبد الله بن مسعود إني لم أكن ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت أني كنت معه. وقول من قال لا يتوضأ بالنجيس أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أي والنبيذ ليس بماء. قال ابن العربي في العارضة والماء يكون في تصفيته ولونه وطعمه فإذا خرج عن إحداها لم يكن ماء. وقال فلم يجعل بين الماء والتيمم واسطة وهذه زيادة على ما في كتاب الله عز وجل. والزيادة عندهم على النص نص ونص القرآن عندهم لا يجوز إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر ولا ينسخ الخبر الواحد إذا صح وكيف إذا كان ضعيفا مطعونا فيه
ولا ينسخ
الخبر الواحد إذا صح وكيف إذا كان ضعيفا مطعونا فيه. تنبيه قال صاحب العرف الشبي وأما قوله إنه يلزم الزيادة على القاطع بخبر الواحد فالجواب أنه وإن كان الماء المنبذ مقيدا في باب الرأي إلا أن العرب يستعملون النبيذ موضع الماء المطلق فلم يكن على طريق التفكه بل يكون مثل الماء المخلوط بالثلج المستعمل في زماننا فإنه لا يقول أحد بأنه ماء مقيد انتهى. قلت هذا الجواب واهم جدا فإن النبيذ لو كان مثل الماء المخلوط بالثلج لم يقع الاختلاف في جواز التوضؤ به عند عدم الماء.
نعم الثلج نعم ما هو متعقد ليس مثله الثلج من الماء يتعقد الماء يذوب الماء هو مثل النبي. نعم.
والعجب كل العجب أنه كيف تفوه بأن النبيذ مثل الماء المخلوط بالثلج.
صحيح. هذا كلام ما
الشارع الله. ومعلوم أن الثلج نوع من أنواع المياه الصرفة.
صحيح.
فالماء المخلوط به ماء صرف، وأما النبيذ فليس بماء صرف، بل هو ماء اختلط به أجزاء ما ألقي فيه من التمر وغيره.
نعم. طيب بعد. لا مزل بالمضمضة. نعم.
باب في المضمضة من اللبن. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما.
نعم.
قال وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وأم سلمة رضي الله عنهما قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب، ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن.
نعم. كما سبق يا أبو داود استحب مضمضة من اللبن استحب وليس بواجب. جاء في الحديث الآخر الذي صلى ولم يتمضمض دل على الجواز.
نعم. باب في كراهية رد السلام غير متوضئ. حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا
باب في كراهية السلام على
باب في كراهية رد السلام غير متوضئ.
نعم. يعني هو غير متوضئ وحده يعني.
نعم. حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك. وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. قال أبو عيسى وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الفغواء وجابر والبراء رضي الله عنهم.
أخير بك
خرجه مسلم رضي الله عنه.
ها هل صاحب عيسى
عندنا ابن الفغواء
شين
نقل علقمة بن الفغواء بدون الملك
بيش علقمة بن
على علقمة بن الفغو بدون المد
فغو. وعندك ايش الشفو الشفو. نعم.
قال والفغو اول ما يبدو من نور الشجر الى تفسر يقال فضى الشجر واصغى ومن اشتقاق الفاغي المعروف من النور.
مثبت الحديث نهائي.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه.
نعم.
إشكال
إشكال عرف
ما تكلم عليه الله. ما تكلم عن فضل.
طيب قلوا في الباب.
قال أبو عيسى وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ إنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. وفي لفظ أبي داود وهو يبول. وأما حديث عبد الله بن حنظلة فأخرجه أحمد بلفظ إن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد زال فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بيده إلى الحائط، يعني أنه تيمم.
نعم.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه رجل لم يسمى انتهى. وأما حديث علقمة بن الفغواء فأخرجه الطبراني في الكبير بلفظ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهرق الماء نكلمه فلا يكلمنا حتى يأتي منزله فيتوضأ وضوءه للصلاة. قلنا يا رسول الله نكلمك فلا تكلمنا ونسلم عليك فلا ترد علينا، حتى نزلت آية الرخصة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قال الهيثمي وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف، انتهى. وأما حديث جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما فأخرجه ابن ماجه وقد تقدم لفظه. وفي الباب عن جابر بن سمرة أيضا قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول: فسلمت عليه فلم يرد عليه، ثم دخل بيته فتوضأ ثم خرج فقال: وعليكم السلام. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وقال: تفر به الفضل، وقال: تفرد به الفضل بن أبي حسان. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: لم أجد من ذكره. وأما حديث البراء وهو ابن عازب رضي الله عنهما فأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: إنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: فلم يرد عليه السلام حتى فرغ. قال الهيثمي: فيه من لم أعرف، انتهى.
سلام للتعرف على فتح الحديث.
قال صلى الله عنه: قوله فلم يرد عليه، في هذا دلالة على أن المسلم في هذه الحال، على أن المسلم في هذه الحالة لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه بين العلماء، بل قالوا: يكره أن يسلم على المستغل لقضاء حاجة البول والغائط، فإن سلم كره له رد السلام، ويكره للقاعد لقضاء حاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار ولا يرد السلام ولا يشمت العاطف ولا يحمد الله تعالى إذا عطش.
والبراجع الجراحة لقد صاح التحريم يحكم عليه، ما يجب يتكلم إلا للضرورة، يعني يتكلم مثلا من قول شخص إذا نفسه في حفرة يتكلمك أو ما أشبه ذلك، نعم. أما رد السلام فليس له أن يرد
حالة، نعم. وفي حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك.
لا مغاصل، لا مغاصل، لا مغاصل خارج الحمام، مداخل الحمام، داخل الحمام يقول قال في الباب، نعم.
قال البخاري عفى الله عنه في الزوائد: إسناده حسن، حديث جابر،
نعم. ايش بابه؟ ايش بابه؟
باب في كراهة رد السلام غير متوضئ.
يعني هذا نعم نعم.
إذا كان على الغائط البول، فقد فسر بعض أهل العلم ذلك.
له كان عامة يريد حديث كيف لا ترى الله إلا على طهر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أتى الحائط وحكى وتيمم ثم رد على السلام، وقال كيف ترى الله على طهر، ورد كراهة التنزيل تشمل هذا، يكون حتى غير متوضئ. لكن جاء في بعض الحديث لمرة أن هذا قبل أن تنزل آية الوضوء
طبعا في الشارح. قال قوله: وإنما يكره هذا، علق على كلام الكندي، يرد السلام إذا كان أي الذي سلم عليه على الغائط، الذي سلم عليه على الغائط والبول، وأما إذا فرغ وقام فلا كراهة في رد السلام، وعلى هذا فلا مطابقة بين الحديث والباب، إذ الحديث خاص والباب عام.
صحيح، أعرف. لكن على فرجة أن يشمل يعني العموم، وأنه ويريد به كراهة للتنزيل، وأن الأولى ألا يرد عليه السلام حتى يتوضأ، لكن هذا فيه نظر، يكون الإنسان ما يرد السلام، ما يرد السلام إلا إذا كان على ونقول مفروض حتى كراهة التنزيل، وإلا يكون محرم، فيه نظر هذا. وانه لا بأس برد السلام ولا حول، كان يدل على هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الله على كل احيان، والسلام من الذكر.
رد السلام
بل ولا يترك لامر مكروه لو كان مكروه. نعم.
باب ما جاء في سؤر الكلب.
بارك الله. أظهر بيت فهو كذا فهو الغين والواو والألف. نعم نعم خزاعيس أجعيس هزي
روى عنه ابن عبد الله سمعت أبي يقول
ذلك. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
صل. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في سؤر الكلب. حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال
أول حاجة الشيخ وغيرهما أن الكلب يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب وفي لفظ أحدهن بالتراب، الأولى تكون الأولى حتى يغسلها ما بعدها، أما جرة وغيرها كغيرها شوفها حتى يزول أثر النبي عليه الصلاة والسلام غير تحديد لا مرة ولا مرتين ولا 3. أما حديث أمرت بغسل الأنجاس 7 فهو حديث ضعيف. نعم ها يا سلام عليكم. نعم الحديث ثابت في الكلب. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة.
نعم وثابت الصحاح والسنة والمثاليه في الجزء الأول وغسل الكلب 7 مرات ولغ الكلب 7 مرات هذا ثابت صحيح السنة والمثاليه. أما غسل الهرة لعله مدرك. نعم.
قال: وفي الباب عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. والله عن قوله: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال الحافظ في الدراية بعد نقل هذا الحديث عن جامع الترمذي وذكر قوله هذا وقد أخرجه أبو داود وبين أن حديث الهر موقوف انتهى.
موقوف. نعم. وقال على من؟
على أبي هريرة.
هريرة. نعم. نعم.
وقال البيهقي في المعرفة: حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة إذا ولغ الهر غسل مرة، فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ولوغ الكلب ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع وفي ولوغ الهر موقوف. ميزه علي بن نصر الجهضمي عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ووافقه عليه جماعة من الثقات انتهى. وروى الدارقطني هذا الحديث في سننه من طريق أبي بكر النيسابوري عن حماد وبكار عن أبي عاصم عن قرة بن خالد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل 7 مرات الأولى بالتراب، والهرة مرة أو مرتين قرة يشك. ثم قال الدارقطني: قال أبو بكر: كذا رواه أبو عاصم مرفوعا، ورواه غيره عن قرة ولوغ الكلب مرفوعا وولوغ الهر موقوفا انتهى. باب ما جاء في سؤر الهرة. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بن عبيد بن رفاعة عن شبشة بن كعب بن مالك، وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا، قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبكة: فرعاني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجف، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. وقد روى بعضهم عن مالك: وكانت عند أبي قتادة. والصحيح ابن أبي قتادة. قال في الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأسا، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأت به أحد أتم من مالك. قول عفو الله عنك: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني. قال الحافظ في البلوغ: صححه الترمذي وابن خزيمة، وقال في الترخيص: وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني.
فهو دليل على طهارة السورة مرة، يدل على الموقف عن أبي هريرة السورة يرسل مرة، أنه أن هذا إجهاد منه من صح إجهاد منه، وإلا فالحديث يدل على أن السورة الهرة صح ما يرسل الشجبة من الإله فهو صح. ولهذا قال العلماء الحمد وغيرهم: والسورة الهرة وما دونها في الخلقة صح، دونها في الخلقة كالأقل منها مثل الشعرة وما أشبه. والنبي يكون بين العلم لدفع المشقة، قال: إنها من الطوافين عليكم الطوافات، هي لسفها دورانها وطوافها على أهل البيت يشق التحرز منها، فلهذا كانت السورة صاحب. فيكون قول أبي هريرة: السورة الهرة هي السورة مرة من الاجتهاد، ما تعرض لها صالح هناك
ما تعرض
أو بنات هذا السابق
ذكر أنه موقوف على أبي هريرة،
موقوف لكن ما تتكلم على الشارع، بس ما تكلم على معناه، وأنه وأن الحديث هذا الحديث الثاني يدل على طهارة السورة الهرة، يكون اجتهاد أبي هريرة خالص يدل على الحديث. هريرة يرى أنها نجس السورة الهرة، نجس سورة المرة لأنها نجس، والحديث يدل على أن السورة طاهرة. نعم.
الله عنه ذكر وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق بالهرة. قال السلطان في النيل: والحديث يدل على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب، وإليه ذهب ابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وجماعة. وقال النووي: فيه وجوب غسل النجاسة في ولوغ الكلب سبع مرات، وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجماهير. وقال أبو حنيفة: يكفي غسله ثلاث مرات انتهى. وقال الحافظ في الفتح: أما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التثريب، واعتذر الطحاوي وغيره عنهم بأمور، منها كون أبي هريرة تراويه أفتى بثلاث غسلات فثبت بذلك نفق السبع، وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك باعتقاده ندبية السبع لا وجوبها، أو كان نسي ما رواه، ومع الاحتمال لا يثبت النفق. وأيضا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعا، ورواية من روى عنه موافقة في السبع، ورواية من روى عنه موافقة فكياه لروايته أربح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر. أما النظر فظاهر، وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه، وهذا من أصح الأسانيد. وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير. ومنها أن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب.
ما تعرض سؤر الهرة صادق على سؤر.
ومنها دعوى
ما تعرض سؤر الهرة الدارس الحديث على طهارته وشد الهريرة فهنا بهريرة يرى أن السورة نجس وأنه يوصل مرة، والكلب يوصل سبع مرات والهبة يوصل مرة للنجاسة. والحديث على ليست إنها ليست نجس، نص الحديث إنها ليست نجس إنها من الطرف الآية والطرف الآية وليس ولهذا أفضل هذا قال إلينا بكثرة.
نعم
بعد هكذا الحنابلة يتقصد ما دون حنابلة كالفأرة والفاهية ها؟ لا هذا ما سباع ما يباع لأن حرب ومن السباع جهناب ما سباع إن الله إذا حرب شيء حرب ثمنه ما سباع ولكن ولا تؤكل نعم
والله عندك
كفارة نعم صاهر صرفة ولو تأكل كثرة دورانها يصير ما أكلت منه طاهر وفي السورة نعم
قال وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأسا يعني أن سؤر الهرة طاهر من غير كراهة عند هؤلاء الأئمة وهو قول مالك وغيره من أهل المدينة والليث وغيره من أهل مصر والأوزاعي وغيره من أهل الشام والثوري ومن وافقه من أهل العراق والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد وعلقمة وإبراهيم وعطاء بن يسار وجماعة وهو رواية عن محمد ذكره الزاهدي في شرح مختصر القدوري والطحاوي كذا في التعليق الممجد وقال الحنفية إن سور الهرة طاهر مع الكراهة واحتج الأولون بأحاديث الباب وقولهم هو الحق والصواب واحتج الحنفية بأن أحاديث الباب تدل على طهارته والأمر بغسل الإناء لولوغ الهرة وكذلك كونها سبعة يدل بظاهره على نجاسته فأثبتوا حكم الكراهة عملا بهما ورد احتجاجهم هذا بأن الأمر بغسل الإناء لولوغ الهرة لم يثبت وأما ما ورد في حديث أبي هريرة المذكور في الباب المتقدم من الأمر بغسل الإناء لولوغ الهرة بلفظ وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة فقد عرفت أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مدرج وقال القاري في المطاه بعد ذكر أحاديث الباب ما لفظه وأما خبر يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعة ومن ولوغ الهرة مرة فمدرج من قول أبي هريرة كما بينه البيهقي وغيره وإن خفي على الطحاوي ولذا قال سؤر الهرة مكروه كراهة تحريم قال وأما ما اشتهر بين الناس من أنه صلى الله عليه وسلم قطع ذيل ثوبه الذي رقدت عليه هرة فلا أصل له انتهى
البقص الحاصل هذا مشكات قصوا أن سؤر الهرة طاحت
نعم باب في المسح على الخفين
وأما حديث حب الهرة من الإيمان فموضوع على ما قاله جماعة الصغار
هذا في نظر النبي صلى الله عليه وسلم قال سؤرها طاهر من أجل الشقة قال إنها من الطافين عليك والطوافات يعني يشق دورانه وطوافه لا ولا يستفاد من هذا إحباب تربية نعم يعني أقل حواله يقال مباح تربية إذا احتاج إلى ذلك نعم معنى الاستحباب معناه نساب نساب الإنسان على تربيته نعم ها أقل الفم إيه الفم ها لا فالجسم طاهر أما عجرتها أولها نجس مرة ها معلم صغير لكن يعفى عن الصيف إذا صاد طرف قد قد يقال يقطع مكان عضته وقد يقال تزيله النار تقطع عجرته من شيء يسير نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب في المسح على الخفين حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال بال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتفعل هذا؟ قال: وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال إبراهيم: وكان يعجبهم حديث جرير، لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. هذا قول إبراهيم، يعني كان يعجبهم.
نعم. وحسن متواترة، حديث متواتر بلغ حديث التواتر، رواه من الصحابة نحن 70 صحابيا. وكان يعجبهم قول جرير، لأن جرير أسلم بعد آية المائدة، وآية المائدة آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لأن هناك من يقول إن المسح الخفين كان أولا قبل نزول آية الوضوء، يرد عليهم بأن لأن جرير لم أسمع ذلك. ولما قيل لجرير آية المائدة قال: وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ قد خلف ذلك الرافضة، أنكروا مسح الخفين، وقال يجب، وقالوا يجب على من عليه الخفين أن يخلعهما وأن يمسح ظهور قدميه، وإن كانت الرجال مكشوفتان لا يجوز غسلهما، وإنما يمسح ظاهر القدم، ظاهر رجليه، إذا يعني إذا الكعب، والكعب هو في معقل الاشتراك، يعني ليس الكعب النافيا في جانب القدمين، وإنما هو عند معقل الاشتراك. ولهذا ذكر العلماء هذا في العقائد، يقول العلماء في العقائد: من يرى المسح على الخفين، مع أن مسألة فرعية في قصد من ذلك ترد على الرافضة الذين يمكن مسح الخفين، ونرى المسح على الخفين يعني يعتقد من الرافضة. نعم.
قال: وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال وسعيد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمر بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد وابن عبادة ويقال ابن عمارة وأبي بن عمارة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث جرير حديث حسن صحيح. ويروى عن شهر بن حوشب قال: رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه توضأ ومسح على خفيه، فقلت له في ذلك، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت له: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. حدثنا بذلك قتيبة قال: حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير.
كان يعجبهم حديث جرير لأنه أسلم بعد المائدة. نعم.
قال ورع
فيه يعني إزالة الشبهة لمن يشتبه عليه الأمر، لأن مسح الخفين كان قبل نزول آية المائدة. نعم.
قال: وروى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير. وهذا حديث مفسر، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة، وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم.
عن علي
عن خزيمة بن ثابت. وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح.
سعد السند.
حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم.
نعم. وحديث علي. مصابي فترة أيام ومقيم يوم العيد. نعم.
وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسجد. وأبو عبد الله الجزري اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي وأبي بكرة وأبي هريرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عمر وجرير رضي الله عنهم.
قال الشرح حديث حسن صحيح.
قال أخرجه أبو داود بن ماجه. قوله في الباب عن علي قال أما حديث علي فأخرجه مسلم.
نتكلم على سند
الحديث هذا
خزيمة الشارح
ما تكلم عليه الله عنك إلا في قوله قول البخاري عفى الله عنك من أبي عبد الله الجدلي الراوي عن خزيمة لم يسمع منه قول البخاري وغيره. قال صحيح يحيى بن معين قال أنه صح حديث خزيمة بن ثابت في المسجد.
مختلف في السماع
أبي عبد
الله يشهد الحديث علي الحديث علي في مسلم.
نعم الله.
نعم يشهد له.
نعم
عن إيش من إبراهيم إبراهيم في المجلد. ها
قوله المسافر ثلاثة وللمقيم يوم.
نعم
قوله عبد الله المسافر ثلاثة وللمقيم يوم.
ايه
مجمل عبد الله ما ذكر ذلك
يعني ايه يطلق اليوم فيه الليل. نعم صرح الحج الأقامة.
نعم حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي النجود عن جر بن حبيش عن عاصم بن عسال عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
تخريجه ها
صفوان
صندق
صفوان بن عسال الله
عنه صفوان وعسال الصندق
ها هو نفسه الله عنه.
نعم
عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان.
تخريجه
قال أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة والحميدي. قوله هذا حديث حسن صحيح أخرجه الشافعي وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي. قاله الحافظ في الترخيص وقال فيه قال الترمذي عن البخاري حديث حسن وصححه الترمذي والخطابي ومداره عندهم على عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عنه. وذكر ابن منده أبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من 40 نفسا وتابع عاصم عليه عبد الوهاب بن بخت وإسماعيل بن أبي خالد وطلحة بن مقرر والمنهال بن عمرو ومحمد بن شوقة وذكر جماعة معه. ومراده أصل الحديث لأنه في الأصل طويل مشتمل على التوبة والمرء مع من أحد وغير ذلك لكن حديث طلحة عند الطبراني بإسناد لا بأس به انتهى.
نعم.
قال الترمذي عفى الله عنه وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد
أصابه هذا الحديث خزيمة أصابه بعض الحديث هذا
ثابت في الأول عفى الله عنه وذكر الرواية حديث خزيمة بن ثابت في الأول عفى الله عنه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة. وهنا قال وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. قال علي بن مديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسجد
يعني يرى أنه منقطع. لكن حديث علي ثابت التعقيد حلو الحديث هذا. نعم قد ينجب الحديث هذا كما يستعرف ما تكلمه وقال من ينجب الحديث هذا
طبعا قوله ولا يقص. بين الترمذي وجه عدم الصحة بقوله قال علي بن المديني وهذا الحديث بهذا السند أخرجه أبو داود في سننه. قال الحافظ في التلخيص حديث خزيمة بن ثابت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر أن يمسح 3 أيام ولياليهن ولو استزدناه لزاد. رواه أبو داود بزيادة وابن ماجه بلفظ ولو مضى السائل على مسألته لجعلها 5. ورواه ابن حبان باللفظين معه. ورواه الترمذي وغيره بدون الزيادة. قال الترمذي قال البخاري لا يصح عندي لأنه لا يعرف بالجدلي سماع من خزيمة. وذكر عن يحيى بن معين أنه قال هو صحيح. وقال ابن دقيق العيد الروايات متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة. وقال ابن أبي حاتم في العلل قال أبو زرعة الصحيح من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة مرفوعة. والصحيح عن النخعي عن الجدلي بلا واسطة. وادعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث. وتصحيح ابن حبان له يرد عليه مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صحيح أيضا كما تقدم والله أعلم. انتهى ما في التلخيص. وقال زائدة عن منصور كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عفان المرادي. قال أبو عيسى وهو قول أكثر العلماء إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن. قال أبو عيسى وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقفوا في المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس.
قال أبو عيسى
وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقفوا في المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس. وقال أبو عيسى والتوقيف أصح وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث آخر.
هذا الصوت صفيق ما قول مالكية في هذا الصفيق ضعيف. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه عند مسلم للتوفيق.
طبعا قوله وقد روي عن بعض أهل العلم قال الشارح قال السوكاني في النيل قال مالك والليث بن سعد لا وقت للمسح على الخفين ومن لبس الخفين وهو طاهر مسح ما بدا له والمقيم والمسافر في ذلك سواء. وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري انتهى. ويروى ذلك عن الشعبي وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك ذكره العين. والحجة لهم في هذا حديث أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم في المستدرك. قال أبو داود ليس بالقوي وضعفه البخاري فقال لا يصح. وقال أبو داود اختلف في إسناده وليس بالقوي. وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد رجاله لا يغرفون. وقال أبو فتح الأزدي هو حديث ليس بالقائم. ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعفه. قلت وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات انتهى. ولهم في عدم التوقيت أحاديث أخرى لكن ليس فيها ما يشفي العليل ويروي الغليل فإن منها ما هو صريح فليس بصريح في المقصود وما هو صريح فليس بصحيح. والتوقيت وصح يعني التوقيت هو صحيح فإن أحاديثه كثيرة صحيحة وليس في عدم التوقيت حديث صحيح.
هذا هو الصواب التوقيت. نعم اللي عليه نعم. نعم ممكن في شيء خاص مثل شيء خاص بالضرورة، لكن ما هو معنى ما يرى التوفيق. نعم.
باب ما جاء في
لو صح كل اجتهاد كل اجتهاد. نعم. ما دل على حج علم مقدم. نعم. نعم. قد يكون قد يجتهد بعض الصحابة. نعم.
باب ما جاء في المسجد على الخفين أعلاه وأسفله. حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا ضعيف، هذا ضعيف في كاتب المغيرة. ثور بن يزيد تكلم على كتاب الأعلام.
قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق. وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة.
مقصود هذا ضعيف وما ذهب إليه بعض أهل العلم من ظاهر الخصوصات فهو ضعيف. ثبت عن النبي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان في الخصوص قول ابن نفسي من أعلاه، وقد رأيته صلى الله عليه وسلم فهو على ظاهر الخصوص أو كما قال. نعم. ما في المغيرة؟
عفو الله عنك. رواية الوليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن يزيد هذه مسند عفو الله عنك عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة، ولكن قال الترمذي قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثت من الذي حدثت
ولم يذكر فيه المغيرة؟
نعم.
القائل حدثت رجاء.
ها؟
القائل حدثت رجاء.
حدثت عن
رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة.
في رجاء حدث مظهر.
وأيضا مرسل عفو الله عنه
ولم يذكر فيه المغيرة.
قال الشارع عفو الله عنه قوله حدثت عن كاتب المغيرة بصيغة المجهول ففيه انقطاع، فهو مرسل أي فهو مرسل، وفي بعض النسخ مرسلا.
فهو مرسل أي
فهو مرسل، وفي بعض النسخ مرسلا. قال الحافظ في التفسير حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وابن الجارود من طريق ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة وفي عن المغيرة، وفي رواية ابن ماجه عن وراد كاتب المغيرة قال الأكرم عن أحمد إنه كان يضعفه. ويقول ذكرته لعبد الرحمن بن المهدي فقال عن ابن المبارك عن ثور حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة قال أحمد، وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور، فقلت له إنما يقول هذا الوليد، فأما ابن المبارك فيقول حدثت عن رجاء ولا يذكر المغيرة، فقال لي نعيم هذا حديثي الذي أسأل عنه، فأخرج إلي كتابه القديم بخط عتيق فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن المغيرة، فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع اضربوا على هذا الحديث. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة حديث الوليد ليس بمحفوظ. وقال موسى بن هارون وأبو داود لم يسمع ثور من رجاء، حكاه قاسم بن أصبر عنه. وقال البخاري في التاريخ الكبير
ثور من رجاء والوليد الوليد ليس عندك إسناد الوليد؟
قال أخبرني ثور
والوليد أيضا ضعف
وليد يعنعنا في الله تدلس
نعم
لكن صرح التكبير
إذا صرح ذلك قال المحذور هنا صرح ليه؟
صرح يا طلعين
صرح
صرح بالتحديث
هنا ولا في رواية أخرى
في هذه الرواية ولكنه وصل الحديث وابن المبارك رواه عن ثور وأمثل الحديث وقال فيه حديثه عن رجاء
نعم ثور كذلك في رواية سمع عن رجاء خبر وكذلك صوت المغيرة كن مرسل نعم
وقال البخاري في التاريخ الأوسط حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه ظاهرهما، قال وهذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة. وكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن أبي الزناد، ورواه أبو داود الطيالسي عن ابن أبي الزناد فقال عن عروة بن المغيرة عن أبيه، وكذا أخرجه البيهقي من رواية إسماعيل بن موسى عن ابن أبي الزناد. وقال الترمذي هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد. قلت رواه الشافعي في الأم عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن ثور مثل الوليد. وذكر الدارقطني في العلل أن محمد بن عيسى بن سمية رواه عن أبي ثور كذلك. قال الترمذي وسمعت أبا زرعة ومحمد يقولان ليس بصحيح. وقال أبو داود لم يسمعه ثور من رجاء. وقال الدارقطني روي عن عبد الملك بن عمير أو الراد كاتب المغيرة عن المغيرة ولم يذكر أسفل الخف. وقال ابن حزم أخطأ فيه الوليد في موضعين فذكرهما كما تقدم. باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما.
الحاصل أن الحديث هذا معلول والصواب أن المسح يكون على ظاهر الخفين. نعم نعم نعم
باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن ابيه عن عروه بن الزبير عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. قال ابو عيسى حديث المغيره حديث حسن وهو حديث عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن ابيه عن عروه عن المغيره ولا نعلم احدا يذكر عن عروه عن المغيره على ظاهرها على ظاهرهما غيره.
وهذا هو السنه يمسح ظاهر الخفين. اما الحديث الاخر انه يمسح على ظاهر الخفين وباطنه واسفلهما سبق انه حديث ضعيف. نعم.
وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وأحمد. قال محمد وكان مالك بن أنس يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد.
باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين. حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وفيع عن سفيان
قال اخرجه احمد وابو داود.
نعم.
قوله عفى الله عنك ولا نعلم احدا يذكر عن عروه عن المغيره على ظاهرهما غيره اي غير عبد الرحمن بن ابي الزناد يعني لفظ على ظاهرهما تفرد بذكره عبد الرحمن.
باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين. حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وفيع عن سفيان عن ابي قيس عن هزيل بن سرحبيل عن هزيل بن سرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلي إذا كان خفنين. قالوا يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلي إذا كان خفنين. قال وفي الباب عن أبي موسى رضي الله عنه قال أبو عيسى
نعم يعني إذا إنسان مسح الجوربين عن نعلي وإن شاء مسح الجوربين بدون النعلين. أما النعلان وحدهما فلا تخلين الجورب غاز يكون من قطن لكن تخيل يسر المفروض جوز الصعب يسر التخلين وهو في اتباع الكفر. نعم.
قال أبو عيسى سمعت صالح بن محمد بن الترمذي قال سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما ثم قال فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله مسحت على الجوربين وهما منعلين وهما منعلين
وغيره
وهما غير منعلين وهما منعلين
غيره الشرف غير ما موجود في الشرف
ما هي موجود في المثنى
هذا على الشرف هذا
في المثنى أخر الله تعالى مسحت على الجوربين وهما منعلين
غير كلمة غير كانت طلعة على مخصوصة فيها غير عيسى
قال أبو عيسى سمعت صالح بن محمد الترمذي قال سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما ثم قال فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله مسحت على الجوربين وهما منعلين.
كان الأقرب منها غير من علي أشكال علي أحسارك أتكلم عليها من يقول أحمد شاكر وكيف أطلع عليها هو ها مصر محطوطة يعني كيف اطلع عليها هو هذا الزيادة كذا ما قال أبو عيسى
قوله وإن لم يكن علي قالوا يمسح على الجوربين وإن لم يكن علي أي وإن لم يكن كل واحد من الجوربين نعلي أي منعلي وفي بعض النسخ وإن لم يكونا نعلين وهو الظاهر والظاهر أن الترمذي أراد بقوله نعلين منعلين وقد وقع في بعض النسخ منعلين على ما ذكره الشيخ فراج أحمد في شرح الترمذي والمنعل من التنعيل وهو ما وضع الجلد على أسفله إذا كان سخينين أي غليظين.
كان تفسرها على هذا على غير معلوم هذا حتى الثالث ما طلع على وهم غير منعلين.
نعم.
والأقرب أنها ما سميها غير ابن علم. لكن كيف ما ذكر كيف اطلع على ان الخان نادر؟ ها ها وهي عرف كيف جزم بأن أطلع عليها المجزي ومنذ الحافظ الحجر؟ طبعا حتى قوله قول أبو حنيفة ما وجدت في الشرع قول أبو كنتنا في هذه الزيادة جعل من قصينا قال أبو عيسى الذي جعل من قصينا كنت في هذا في الشرح ما
قال أبو عيسى إلى وهم غيرنا عليه قال هذه الزيادة
ما تكلم عليه
ما تكلم عليه
طبعا على قوله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال الشارع عفى الله عنك اعلم أن الترمذي حسن حديث الباب وصححه ولكن كثيرا من أئمة الحديث ضعفوه قال النسائي في سننه الكبرى لا نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية والصحيح عن المغيرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين انتهى. وقال أبو داود في سننه كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قال وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمستطر ولا بالقوي. وذكر بهقي حديث المغيرة هذا وقال إنه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن مدين ومسلم بن حجاج. والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين ويروى عن جماعة أنهم فعلوه. قال النووي كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي مع أن الجرح مقدم على التعديل. قال واتفق الحفاظ على تضعيفه ولا يقبل قول الترمذي إنه حسن صحيح.
كان جزم بينه مسح على الخفين لا المعروف في الحديث صحيح انه مسح على الخفين ما ثبت انه قال انه مسح ابن الله في هذا الحديث انه مسح على الجوربين لكن الذين اجبوا مسح على الجوربين قالوا انه في معنى الخفين انه في معنى الخفين المعنى واحد اما الحديث فيها المسح على الخفين حديث غير معروف المسح على الخفين يقول عن هزيل بن شرحبيل سلم عن هزيل
سلم عليه رضي الله عنه عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال فلان أبو قيس اسمه عبد الرحمن بن سروان الأودي مشهور بكنيته وثقه ابن معين والعجل والدارقطني. وقال أحمد يخالف في أحاديثه. وقال أبو حاتم ليس بالقوي. وقال النسائي ليس به بأس. وقال في التقريب صدوق ربما خالف. عن هزيل بالتصريف أي ابن شرحبيل بضم المعجم وفتح الراء المهملة وسكون الحاء المهملة بعدها باء موحدة الكوفي ثقة مخضرا. قول عفى الله عنك في الباب عن أبي موسى. أما حديث أبي موسى فأخرجه الطحاوي في فرح الآثار من طريق أبي سنان ماضي عفى الله عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين ونعليه. وأخرجه أيضا ابن ماجه والبيهقي من طريق عيسى بن شيمان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى. وقد تقدم أن أبا داود حكم على هذا الحديث بأنه ليس بالمتصل ولا بالقوي. وقال البيهقي بعد رواية الحديث له علتان إحداهما أن الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى والثانية أن عيسى بن شيمان ضعيف انتهى.
رواية البحث كنت ويجب مع النبي صلى الله عليه وسلم
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين.
الأقرب بعد المواد الثبوت، هذا ثبوت الحديث المعروف في الأحاديث الصحيحة أن الفرصة على الصفين تعالى الجوربي. لكن العلماء قاسوا قالوا أن الجوربي في معنى الصفين، وبعض العلماء أيضا منع أن الجوربي قال أنه خاص بالصفين، وهذه النسخة هذه طبعا هذه عليها شرح وتعليق.
نعم. والله فإن قلت قد ضعف الإمام أحمد حديث المسح على الجوربين من سارع الله،
نعم،
ومع تضعيفه قد قال بجواز المسح على الجوربين ولم يقيدهما بشيء من هذه القيود كما يظهر من كلام ابن العربي. قلت قد قيدهما الإمام أحمد أيضا بقيد السكونة كما صرح به الترمذي. وقال ابن قدامة في المغني قال أحمد في موضع لا يجزيه المسح على الجورب حتى يكون جوربا خفيقا يقوم قائما في رجله لا ينكسر مثل الخفين. إنما مسح القوم على الجوربين لأنه كان عندهم بمنزلة الخف يقوم مقام الخف في رجل الرجل يذهب فيه الرجل ويجيء. انتهى كلامه.
وهذا يدل على أن طال الله يتساهلون في مسألة الشراء في الخفيف ولا يقوم مقام الخف ولا يمكن مساوة المسألة تذكر بغراء البشر فلا يبغي التساوي في مثل هذا. ايش عاد الكلام؟ قال الامام احمد
قال احمد في موضع لا يجزيه المسح على الجورب حتى يكون جوربا صفيقا يقوم قائما في رجله لا ينكسر مثل الخفين.
لا ينكسر يعني يكون سخين، يكون سخين من قطر سخين بحيث انه يتابع المسح عليه ويقوم مقام الخف.
نعم. انما مسح القوم على الجوربين لانه كان عندهم بمنزله الخف يقوم مقام الخف في رجل الرجل يذهب فيه الرجل ويبيت. انتهى كلامه. وقد قال
ظاهره انه نقل عن سفيان، لكن لو كان مخرقا ما سلاح يقول سخين يعني قد يقطع عن بعض المفروق لكن تكون سخين له ويمكن يتابع المشاعر وتكون مقام الخف. نعم. ها سخين قد سخين في الكلام. نعم.
طبعا.
ها
تفيق بين الجوربين والخفين.
ها؟
ذكر تفيق بين علق على كلام ابن القيم.
من هو؟
ذكر الخلاف بين الجوربين والخفين من هذا لا يقاسم.
يتوقع لنا القيم.
جاء في هنا. نعم.
وقد قال قبل هذا سئل أحمد عن جورب الكرق يمسح عليه فكره الكرق ولعل أحمد كرهها لأن الغالب عليه الخفة. وأنها لا تثبت بأنفسها فإن كانت مثل جورب الصوف في الصفاقة والثبوت فلا فرق. انتهى كلامه. على أنه لم يعتمد على حديث الجوربين بل اعتمد على آثار الصحابة رضي الله عنهم. قال الحافظ ابن القيم في تصحيح السنن قد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين وعلل رواية أبي قيس وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله.
غسل الحديث هذا.
نعم.
نعم.
وإنما عمدته هؤلاء الصحابة والصريح القياس فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه. انتهى كلام ابن القيم. فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه. انتهى كلام ابن القيم.
إذا صلى الحجة والدليل في مسح الجوربين القياس وأثار الصحابة أما الحجة والحجة ضعيف الصحابة مستوعب على هذا فوق يعني في معنى. نعم. لكن ينبغي أن يكون سخين ويكون متابعة المشاعر ولا ينبغي التساوي في هذا كل يأتي بالشباب الخفيف يمسح عليه خفيف بالمرة. نعم.
تنبيه آخر قال الحافظ ابن تيمية في فتاواه ما لفظه يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن هي صح قولي العلماء.
نعم بعضنا يقول لك تكون مجلدة يعني من جلد. تكون من جلد. والصواب أنه ولو كانت من خطر. شرطهم في متابعة المشي عليهم. أما إذا كانت خفيفة من مرة ما يمكن يتابع المشي عليهم. فإذا ما شاء لو مشى خطوة انحرق. هذا ما يمكن متابعة المشي عليهم.
ولو سمنا أنه لا يظهر بعد الكلام عن يعني عدم موافقته ابن القيم قال ولو سلم أنه لا يظهر فرق بينهما وبين الفقهين عن بين الجوربين فلا تكفي أن الجوربين الرقيقين ليس داخلين تحت هذين
الفقهين. نعم ليس داخلين تحت ايش؟
قال ولو سلم أنه لا يظهر الفرق بعد الكلام على تفريقه بين الفقهين الجوربين.
نعم
قال فلا تكفي أن الجوربين الرقيقين ليس داخلين تحت حديث الفقهين لأن الجورب ليس من أفراد الفقهين.
ليس من أفراد الفقهين. نعم نعم أوقف في الجورب. نعم
قول الله الله في أصح قول للعلماء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلوس ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة فلا فرق أن يكون جلودا أو قطنا أو قطنا أو كتانا أو صوفا كما لم يفرق بين سواد اللباس الإحرام وبياضه بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه وغايته أن الجلد أبقى من الصوف وهذا لا تأثير له كما لا تأثير لكون الجلد قويا بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله انتهى كلامه
رحمه الله.
قل كلام الحافظ ابن تيمية هذا ليس مخالفا لما اخترنا من أن الجوربين إذا كانا تفينين صفيقين يمكن تتابع المشي فيهما يجوز المسح عليهما فإنهما في معنى الخفين فإنه رحمه الله قيد جواز المسح على الجوربين بقوله إذا كان يمشي فيهما وظاهر أن تتابع المشي فيهما لا يمكن فيهما إلا إذا كانا تفينين وأما قوله ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين فإنما يستقيم إذا كان الجوربان ثقيلين بحيث يمكن تتابع المشي فيهما وأما إذا كان رقيقين بحيث لا يمكن تتابع المشي فيهما فلا كما عرفت فيما تقدم فقياس الجوربين الرقيقين على الخفين قياس مع الفارق هذا ما عندي والله أعلم.
قياس الجوربين الرقيقين
على الخفين قياس مع الفارق هذا ما عندي والله أعلم.
صحيح هذا صحيح. صحيح.
نعم باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة.
ها له ما تولى.
نعم باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة.
نعم أقول العلماء كل له طعم واجتهاد. نعم نعم لا لا ما هو في طبع الأيام المشي يمشي عليه يمشي عليه ما يزال أيام. نعم
باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة حدثنا
ها خفيف لا تطمئن نفسه الشباب الخفيف. نعم
باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد بن القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة قال
حدثنا
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد بن القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة قال وذكر محمد بن بشار
عن حسن عن ابن المغيرة.
نعم عفو الله عنه. ولكن قال بكر الراوي عن الحسن سمعته من ابن المغيرة فأخرجه مسلم عفو الله عنه.
إذن روى عن الحسن وعن ابن المغيرة
والعمدة على روايته العمدة على روايته عن ابن المغيرة
حسن يعني مجلس لكن هذا ما يؤمنه سمع أقول يدل على أنه سمع. نعم.
قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة. قال وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته.
قال وذكر
محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية. وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. قال وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة رضي الله عنه. تخريجه خرجه مسلم رحمه الله وأحمد وأبو داود والنسائي.
أما المسألة الخفين متواتر حد متواتر في هذا وفي هذا مشروعية جواز المسألة الخفين وعلى الإمامة خفان لا يشكل فيه والإمامة إذا كانت الإمامة يشق نزعها كان كانت مدارة حنك يشق نزعها. أما إذا كانت ليست مدارة فالزع ينسحها على الرأس يزيلها لأن كانت إمامة صمة. قال بعض الحنابلة قالوا أو تأذى ذات دعاء يعني لها ذابة للخلف الكلمة ذات دعاء يخذ ضاعها لأنه لا يشكل للزع يأتي الشرع جار إذا كانت يعني صمة أو ذات دعاء لكن إذا كانت محنكة مدارة حتى يشق الأدواء. نعم.
قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس رضي الله عنهم. وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على الإمامة. قال أبو عيسى وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول إن مسح على العمامة يجزئه للأثر. قال الشارع عفو الله عنك. وقال الحافظ بن قيم في زاد المعاد ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث لكن في قضايا أعيان يحتمل أن يكون خاصة بحال الحاجة والضرورة ويحتمل العموم كالخفين وهو أظهر. انتهى.
يحمل قول أصحاب الناصية والإمامة لأنه بدأ شيئا من الناصية فمسح عليها مع الإمامة إذا بدأ شيئا من الناصية من الرأس فمسح عليها مع الإمامة وإذا كان الإمام شاكر هو لم يجد شيء مسح على الإمامة.
نعم. ها؟
هذه يعني الحنفية اسمه الحل متواتر في هذا
الله
يعني في هذه مشكلة أول مشكلة الأثر منها موجودة يراجع أحيانا يكون المتأخرين يخالفون فلا بد من العاطفة من على طهرة لسه على طهرة ليس كالزبيرة. نعم. هذا هو الظهري ظهري يكون لسه على طهرة. نعم. نعم هذا هو الظهري أنا مثل خفي. نعم.
نار المرأة
ها؟
نار المرأة
هذا كذلك خمر المرأة مدارة تحتها مدارة تحت الحلقة قالوا انها من جس عمارة الرجل المرأة لها الخمار والمرأة لها العمارة ودارة تحت الحلق الحلق يحصلها الجراثيم. أما إذا كانت غير مدارة أو العظام غير محنكة فلا. نعم.
حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مفسد عن الأعمش عن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عذرة عن كعب بن عذرة عن بلال رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار.
نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق هو القرشي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن نافع قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن المسح على الخفين فقال السنة يا ابن أخي. قال وسألته عن المسح على العمامة فقال أنسك الشعر الماء.
أنسك الشعر الماء
نعم.
فقال الخضار عن العمامة سمع خضار يعني صبر الرأس تشتره خطيه. نعم.
وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي.
إلا أن يمسح برأسه مع العمامة فلا.
نعم. إلا أن يمسح برأسه مع العمامة. قال عفو الله عنه. قال الحافظ في الفتح اختلف السلف في معنى المسح على العمامة فقيل إنه كمن عليها بعد مسح الناصية وقد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور. قال الخطابي فرض الله مسح الرأس والحديث في مسح الرأس محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل. قال وقياسه على مسح الخف بعيد لأنه يشق نزعه بخلافها.
فكذا كلام زار فحلت في شطن هنا.
باب ما جاء في الغسل من الجنابة.
بس تكلم على الحديث هذا الحديثين أنا شرحنا.
حديث أخو عنك عن سعد بن عذرة عن بلال أخرجه مسلم. فحديث أبو عبيدة قال سألت جابر تفرد بدواته الترمذي.
ما حكم عليه
الترمذي.
استرد عليه.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل.
نتبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.